بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء في التحذير من الاغترار بأحاديث الرجاء: وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفره له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. وقال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. فهذا الحديث حديث جميل وعظيم، يدل على سعة مغفرة الله جل وعلا، ويدل على أن العبد لا غنى له عن الله جل وعلا. فيأتي المغرور فيضع هذا الحديث في غير موضعه، ويفسد معنى هذا الحديث، ويضيع جماله. فهذا الحديث: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم فعل هذا مرة ثانية وثالثة، هذا فيه حث على تجديد التوبة إلى الله جل وعلا دائما مهما أذنب العبد. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهذا يدل على الخوف الذي في قلب هذا العبد، أن هذا العبد ما كان يفعل هذا الذنب عن اغترار وعن تهاون ولا مبالاة، لا، وإنما كما روي في الحديث: كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. فهذا الإنسان وكل إنسان غير معصوم، فإذا وقع في الذنب تذكر رحمة الله، تذكر أن الله يأخذ بالذنب، فخاف من الله جل وعلا، فيتوب إلى الله، يجدد التوبة في كل مرة. هذا الذي يدل عليه الحديث، يعني هذه دلالة الحديث الظاهرة. ثم قول الله تعالى هنا: قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء، يعني إذا استمر في تجديد التوبة فهو على خير. ليس معنى فليصنع ما شاء يعني من الذنوب المعاصي، إنما هذا من باب سعة رحمة الله وسعة مغفرته جل وعلا. فليصنع ما شاء يعني ما دام يخافني ويجدد التوبة لي فهو على خير، فليصنع ما شاء فهو على خير. فهذا الحديث معناه جميل، معناه عظيم، يجعل في قلب العبد الافتقار إلى الله وتجديد التوبة دائما، مع الخوف من الذنوب، مع الحياء من الله. لما تسمع هذا الحديث يستحي المسلم من ربه ولا يصر على الذنب. فحوله هؤلاء المغرورون إلى معاني أخرى، من أنهم فتحوا على أنفسهم باب المعاصي والمحرمات، ويستدل بمثل هذا الحديث. قال: وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي، والعياذ بالله. بل الله تعالى يقول كما سأتي في كلام ابن القيم، الله تعالى يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني الله تعالى أكرمك وخلقك في أحسن صورة، ويغفر الذنوب جميعا إذا تبت إليه، ثم بعد ذلك لا تستحي من ربك وتصر على معصيته. الله تعالى أكرمك وكم رزقك من النعم التي لا تعد ولا تحصى وجعلك مسلما، ثم تجعل كرم الله تعالى بابا لمخالفته ومعصيته. والإنسان في الدنيا إذا أعطاه صاحبه هدايا وأحسن إليه يستحي منه، بل يستحي أن يخالف أمره، فكيف بالله جل وعلا؟ فهؤلاء قلبوا المسألة، يقول الله تعالى كريم وغفور رحيم فيعصيه. بالعكس، الذي يؤمن حق الإيمان أن الله غفور رحيم كريم يستحي من الله فلا يعصيه، فهذا من تزيين الشيطان. لهذا الله تعالى قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان هو الذي يغر العبد ويزين له السيئات والمعاصي ويجعل في نفسه مثل هذا الظن الفاسد أن الله تعالى سيغفر لك مهما فعلت ومهما أصررت على المعاصي، فالله تعالى غفور رحيم، فهذا من تزيين الشيطان للعبد. فالمؤمن نعم يؤمن أن الله تعالى غفور رحيم، لكن حقيقة الإيمان بمغفرة الله ورحمته أنك تستحي من الله، هذا هو التعبد لله بهذا الاسم، أن تستحي من الله فتطلب مغفرته دائما، تجدد التوبة إلى الله تعالى، لا تصر على معصية الله. فهذا هو الإيمان الصحيح باسم الله الغفور الرحيم الكريم، وليس بالإصرار على المعاصي وفتح باب المحرمات. قال وقول الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. انظر إلى التناقض، يقول لك كيف أنت ما تذنب، ما تؤمن الله غفور رحيم، لابد أن تذنب حتى يغفر الله لك، فهذا من الجهل والعياذ بالله، الجهل بالله وبصفاته وعظمته ورحمته، بل يعني التنزه من الذنوب في الحقيقة هو من تمام العلم بسعة عفو الله. الذي يعلم أن الله عفو غفور رحيم هذا يتنزه من الذنوب المعاصي حياء من الله، أن الله تعالى أكرمنا بمغفرته. وقول الآخر ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار لها، وهذا كله كما ترى يعني من الجهل بالله. قال وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العصمة، يعني الإنسان يسأل الله تعالى أن يعصمه من المعاصي والذنوب، نسأل الله أن يعصمنا من الشيطان الرجيم، بالعكس هذا مطلوب. نعم العبد يعلم أنه لن يكون معصوما بمعنى العصمة التامة كما هي موجودة عند الأنبياء أن الله تعالى عصمهم من الكبائر ومن الإصرار على المخالفة، فهذه للأنبياء. أما المسلم يقع في الذنوب المعاصي، لكن ليس معنى هذا أن يستعيذ بالله من العصمة، لا، من العصمة درجات. فلما يقول مسلم اللهم اعصمني من الشيطان، اللهم اعصمني من الذنوب، المقصود المعنى المجمل العام، وهذا هو الواجب على العبد من ناحية الشرعية. الواجب عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، الواجب عليك أن تسأل الله تعالى أن يقيك من شر الذنوب والمعاصي، أن يبعدك عنها، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. لا يعني هذا نفسك تكون معصوما، لا. أما هؤلاء فهذا من يعني جهلهم بالله جل وعلا. فهذا يعني من الصور التي عند هؤلاء المغرورين. ثم سيذكر ابن القيم رحمه الله أيضا بابا آخر اغتر بهؤلاء، وهو باب الجبر في القدر، وأن الإنسان مجبور على فعل المعاصي، الله كتب كل شيء، فهذا لعله مر معنا، لكن أيضا هذا من شبه هؤلاء المغترين، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.